برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة. نستهلها بالعناوين:
هجمات روسية ضد القيادة الأوكرانية وأهداف أخرى بمناطق أوكرانية، والجيش الروسي يحبط هجوم من عدة محاور.
لمواجهة الأسلحة الإيرانية، كييف تطلب القبة الحديدية وإسرائيل تتمهل.
عرين الأسود، جيل جديد من المقاومة الفلسطينية ومصدر قلق جديد لتل أبيب.
غواصة نووية أمريكية في بحر العرب، فما قصتها؟
تحية طيبة من جديد، والبداية من مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث قال نائب رئيس مجلس الإدارة الإقليمية في خيرسون كيريل ستريموسوف أن أوكرانيا تقوم باستخدام أساليب الحرب المحظورة بضربها معبراً معدنياً في المنطقة. وقال ستريموسوف في تصريح بالخصوص: أساليب الحرب هذه محظورة، إطلاق النار على معبر مدني سلمي بقذائف متفرقة ليس تجديفاً فقط. إنه يقول مرة أخرى إن النازيين يطالبون بالضحايا وأن أوكرانيا رهينة هذا الوضع برمته.
وقال في قناته على تليجرام: حسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن النازيين الأوكران وبدفع من الغرب سيبدأون هجوماً على مدينة خرسون في المستقبل القريب، ولا يستبعد فيه قصف مدينة خرسون وقصف الجزء الواقع على الضفة اليمنى من المدينة. كما ونصح السكان بضرورة مغادرة خرسون تجنباً للخطر نتيجة الهجمات. وعن الأوضاع والمشهد في خرسون، قال الخبير العسكري والضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية ستانيسلاف كرابيفيك بتصريح له لوكالة سبوتنيك:
هناك هجوم على خرسون والهجمات التجريبية جارية، ويتم التحضير لهجوم كبير. من الواضح أن هذا غباء، لأن الطبيعة تعمل ضد ذلك. فمن خط الجبهة إلى خرسون توجد مساحة 40 كيلومترا من الفضاء المفتوح، ولا توجد سيطرة على الهواء والطيران، والقوات الروسية لها امتياز في المدفعية. لقد بدأ موسم الأمطار بالفعل، حيث ستصبح الأراضي هنا موحلة، أي ستكون هناك خسائر فادحة قبل أن يخترقون المدينة نفسها. سوف يخترقون الحقول، ولن تتحمل الشاحنات الغوص في الوحول إذا كان هناك المزيد من الأمطار الغزيرة، وينطبق ذلك على الدبابات أيضا. بقيت الطرق المعبدة فقط، وهذه فريسة سهلة للمدفعية الروسية، ولم يبق لهم إلا أداء دور السيد الأكبر. ستكون هناك قريبا انتخابات في أمريكا، ويجب على الديمقراطيين أن يظهروا أنهم لم ينفقوا الكثير من المال سدى، بل لمنفعة شعبهم الذي يزداد فقرا يوما بعد يوم. هكذا ينظر الأمريكيون إلى الوضع الآن مع قرب الانتخابات. لقد قال الجمهوريون بالفعل إنهم لن يقدموا أموالا لأوكرانيا بلا مقابل. إذن الآن هناك أمر قادم، ربما ليس من الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه، الذي ربما لا يتذكر مكان أوكرانيا، ولكن من أولئك الذين يقفون وراءه. إنهم يفهمون أنهم بحاجة لإظهار شيء لشعبهم. سيفعل زيلينسكي ما يقول له القيمون الأمريكيون، لن يقنعهم بأن الهجوم سينتهي بالفشل وخسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني. ليس حقيقة أن زيلينسكي يهمه شعبه أكثر مما يهمه نفسه وأمواله الموجودة في أمريكا وقصره في ميامي. وحيث توجد الأموال يوجد القلب والروح. إنه على قيد الحياة الآن لأنه يؤدي مهمة موكلة إليه، وعندما ستنتهي الحاجة إليه سيموت، طبعا بشكل بطولي. أعتقد أنه يفهم ذلك تماما. هو الآن مثل حيوان خائف ويعرف ماذا ينتظره فيما لو رفض الأوامر.
من جهة أخرى، وببيان في قمة الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لدينا معلومات تفيد بأنه تم تلغيم السد في منطقة محطة الطاقة الكهربائية في كاخوفكا، وهذه واحدة من مرافق الطاقة الكبيرة، يحتوي خزان المياه فيها حوالي 18 مليون لتر مكعب من المياه. فإذا تم تفجيره فستكون أكثر من 80 بلدة في منطقة الفيضان وتتعرض لغرق سريع، بما في ذلك خيرسون. طبعا زيلينسكي لم يقدم أي دليل على هذه المعلومات.
نعم شيماء، وبوقت سابق صرح القائد العام للقوات الروسية المشتركة للعملية الخاصة في أوكرانيا أنه على العكس تماماً من ذلك، فإن القوات المسلحة الأوكرانية هي التي تخطط لضرب السد المذكور.
الأحداث الميدانية تتحرك وبديناميكية كبيرة، خاصة وبعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في المناطق التي انضمت لروسيا، القرار الذي حظي بمصادقة مجلس الاتحاد الروسي، وبحسب المرسوم ووفقاً للمادة 102 من الدستور الروسي يفرض الرئيس الأحكام العرفية على الأراضي الروسية في حالة الاعتداء على روسيا الاتحادية أو التهديد بالعدوان.
عن هذا القرار قال الخبير العسكري اللواء الدكتور محمد عباس للشؤون العسكرية:
العملية الخاصة في أوكرانيا الآن انتقلت إلى مرحلة متطورة من مراحل مواجهة العدوان الإرهابي الذي كانت تخوضه أمريكا ودول الناتو باستخدام أوكرانيا كخاصرة رخوة لروسيا يمكن للغرب أن ينفذ منها أو أن يتسلل إلى الحديقة الخلفية ليس لأوكرانيا بل إلى روسيا بشكل عام انطلاقا من أوكرانيا. وبالتالي بعدما تم إعلان الجمهوريات واستقلال هذه الجمهوريات ولوغانسك ودونيتسك وجزيرة القرم و إعلان أنها لا تتجزأ من الاتحاد الروسي، هذا يعني أن أي اعتداء على هذه الجمهوريات يشكل اعتداء على الهوية الروسية، وبالتالي هذا ليس فقط تحذيرا للغرب الذي يتمادى وبات يتمادى وربما ينتظر أكثر من ذلك فيما يتعلق بأوكرانيا وبتقديم الدعم العسكري واللوجستي للإرهابيين الذين يعملون في الداخل الأوكراني ويحرضون لكي يكونوا دائما أدوات لأمريكا تقاتل الجيش الروسي وتقاتل الشعب الأوكراني. هناك من يستثمر في من دخل إلى أوكرانيا وهؤلاء المتطرفون الذين يحملون هويات عقائدية أو عقلية أو أيديولوجية متطرفة ضد الهوية الأوكرانية والروسية الشقيقتين، ويحاول أن يعزز عوامل الفرقة والدمار أو التخريب أو التناقض أو الصراع أو الاختلاف بين الهوية الأوكرانية والهوية الروسية التي كانت تنتمي وما تزال تنتمي إلى الهوية السلافية والهوية الأرثوذكسية الدينية التي تجمع بين الشعبين الأوكراني والروسي. وبالتالي اليوم إعلان حالة الحرب يعني أننا مستعدون لخوض الحرب بكافة الوسائل والأدوات، ولن تنتهي هذه الحرب حتى يتم وضع أو حتى يتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي خططت الحرب لخوضها. حقيقة روسيا لم تخوض حربا في أوكرانيا، روسيا كانت منذ بداية العمليات تقول أن هنالك عملية عسكرية خاصة تهدف إلى تحرير أو بالحالة تهدف إلى وضع حد للتمدد الغربي، تمدد الناتو باتجاه الشرق نحو روسيا، وتهدف أيضا إلى ضمان الأمن القومي الروسي، وتهدف أيضا إلى وضع حد لهذا التصرف الذي تمارسه الحكومة الأوكرانية أو القيادة في أوكرانيا من أجل أو بممارساتها ضد الأقاليم الناطقة باللغة الروسية، وبالتالي هذا التمييز العنصري والسلوك النازي الذي كان يمارسه ضد الشعب الروسي الموجودين في أوكرانيا.
ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت لكافة الهجمات الأوكرانية في عدة محاور منها دونباس وخيرسون وزابوروجيا، مبينة في الوقت نفسه أن القوات الروسية نفذت هجمات متعددة على عدة أهداف في أوكرانيا وبأسلحة عالية الدقة، وبينت أن الهجمات كانت على مواقع القيادة ومنظومة الطاقة في أوكرانيا.
نعم شيماء، محاور متعددة تحاول القوات الأوكرانية استهدافها دون جدوى، ومنها خيرسون، كراسنودار في شمال جمهورية دانيسك الشعبية، إلا أن القوات الروسية كانت بالمرصاد لهم وتمكنت أيضا من إسقاط العديد من الطائرات بدون طيار. كان رئيس جمهورية شيشان رمضان قاديروف أعلن عن اعتقال مجموعة مخربين زودتهم قوات كييف بإحداثيات مواقع وتجمعات المقاتلين الشيشان في مقاطعة زاباروجيا الروسية.
أطفال صغار بعمر 15 وأكبرهم في 18 من عمره لا يدركون جرمهم ويطلبون الصفح، هكذا وصفهم قاديروف في قناته على التليجرام، مشيرا إلى أنهم قاموا بنقل إحداثيات روسية من خلال الصور والفيديوهات ثم نقلها إلى الجانب الأوكراني في محور زابوروجيا. وإلى كييف وتل أبيب لمواجهة الأسلحة الإيرانية. كييف تطلب القبة الحديدية وإسرائيل تتمهل.
نعم شيماء، عرضت إسرائيل على أوكرانيا المساعدة في تطوير وسائل لحماية المدنيين من الهجمات الجوية بعد يوم واحد من طلب كييف إمدادها بمنظومات وأسلحة إسرائيلية لمواجهة الاستخدام الروسي المتصاعد لأسلحة إيرانية في ساحة الحرب.
وفي إشارة إلى تخفيف سياسة عدم التدخل العسكري التي تنتهجها تجاه الحرب الأوكرانية، عارضت إسرائيل الأربعاء الماضي مساعدة الأوكرانيين على تطوير وسائل إنذار للمدنيين من الهجمات الجوية. وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سفراء الاتحاد الأوروبي بأن تل أبيب طلبت من أوكرانيا موافاتها بمعلومات عن احتياجاتها لأنظمة إنذار دفاع جوي، مضيفا عندما نحصل على هذه المعلومات سنكون قادرين على المساعدة في تطوير نظام إنذار مبكر يحفظ حياة المدنيين. وقال غانتس لسفراء الاتحاد الأوروبي: سياسة إسرائيل لدعم أوكرانيا تقوم على المساعدات الإنسانية وتقديم معدات دفاعية تحفظ الحياة وفقاً لرويترز.
أضاف أن إسرائيل لن تقدم مع ذلك منظومات أسلحة إلى أوكرانيا بسبب مجموعة من الاعتبارات الخاصة بالعمليات.
طيب وماذا تطلب كيف إذن يا محمد؟
كثفت أوكرانيا الثلاثاء بالمناسبة مناشداتها لإسرائيل التماساً للدعم بعد أن أعلنت عن ضربات روسية متعددة باستخدام الطائرات الانتحارية المسيرة من طراز شاهد 136 المصنوعة في إيران. أرسلت الحكومة الأوكرانية إلى إسرائيل طلباً رسمياً لأنظمة دفاع جوي تسمح لها بمواجهة أي صواريخ باليستية إيرانية أو طائرات مسيرة هجومية تستخدمها روسيا في أوكرانيا وفقاً لموقع إكسيوس. وتقول الرسالة إن روسيا تحولت إلى أسلوب جديد للهجمات ضد أوكرانيا بما في ذلك استخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع ضد المدن والبنية التحتية المدنية.
تهتم أوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاعية من إسرائيل وعلى رأسها أنظمة الشعاع الحديدي وباراك 8 وباتريوت والقبة الحديدية ومقلاع داود وأرو الاعتراضية، فضلاً عن الدعم الإسرائيلي في تدريب المشغلين الأوكرانيين طبعا وفقا لإكسيوس، وبالتوازي مع المنظومات الاعتراضية التي يمكنها إحباط هجمات قد تشنها إيران أو حلفائها الإقليميون. فإن لدى إسرائيل شبكة رادار تطلق صفارات إنذار أو إنذار على الهواتف المحمولة لتنبيه السكان إلى الاحتماء. وعن بعض الأسلحة الواردة في الرسالة الأوكرانية تقول إسرائيل أن نظام الشعاع الحديدي لم يعد قيد التشغيل منذ سنوات، وباتريوت نظام مصنوع في الولايات المتحدة ومنشور في إسرائيل، وباراك 8 إنتاج مشترك بين إسرائيل والهند.
طيب كيف تتمهل لتفكر وتقرر وطبعا وفقا لما يناسب مصالحها؟ فماذا سيكون قرارها؟
القبة الحديدية والتي لم تثبت فعاليتها يا محمد لم تكن بالمستوى المطلوب، كيف لها أن تقلب موازين الأحداث في أوكرانيا؟ عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والأمني العميد خالد عكاشة لشؤون عسكرية:
يعني هذا صحيح، لو وضعنا تقييم تقني لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية ربما لم تثبت على مسرح العمليات الإسرائيلي على الأقل الجدارة الفنية التي تماثل الحالة الدعائية الكبرى التي روجت لها تل أبيب طوال سنوات ماضية أمام الصواريخ متوسطة القدرات التي أطلقت تجاه المدن الإسرائيلية من قبل المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة خلال جولة التصعيد الأخيرة التي دارت ما بين الجانبين. هذه نقطة مهمة، وربما دخلت إسرائيل في شراكة استراتيجية أعلن عنها في وقت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بداية هذا العام إلى إسرائيل، عن شراكة لها علاقة بتطوير أنظمة الدفاع الجوي والتقنيات التكنولوجية الخاصة بها. وهذا الأمر ربما فسره الكثيرون في هذا التوقيت بأنه سد لفجوات ولثغرات ظهرت في الاستخدام العملي لمنظومة القبة الحديدية. إذن نحن نتحدث عن منظومة ليست بحجم الدعاية التي روج لها. يمكن أن تكون قادرة على توفير حماية لكنها ليست بشكل كامل، ليست فعالة بالقدر المأمول، خاصة في ظل حرب لها طبيعة مختلفة على الأراضي الأوكرانية، أكبر بكثير وبها من القدرات ما يفوق بمراحل مجرد إطلاق صواريخ هنا أو هناك من فصائل فلسطينية. الجميع يعرف قدراتها جيدا بأنها أمر ليس احترافيا وليس متقدما للحد الذي تابعناه وشاهدناه خلال الجولة الماضية. إذن هذا الأمر ليس أمرا فارقا ولن يحدث فارق في حماية سماء أوكرانيا في حال وفقت إسرائيل، وهذا الأمر هو الآخر محل شك حتى اللحظة، في حال وفقت إسرائيل بتقديم دعم لمنظومات الدفاع الجوي إلى الجانب الأوكراني.
أما فيما يخص تأثير المساعدة العسكرية الإسرائيلية لكييف على العلاقات الروسية وتل أبيب، أضاف العميد عكاشة يقول:
العلاقة الإسرائيلية الروسية علاقة متشكة وبها من المسارات ربما حتى ما يتجاوز المساحة السورية، ورغم أهمية التواجد الروسي في سوريا ورغم أهمية المسرح السوري للضوابط الأمنية إذا جاز التعبير للجانب الإسرائيلي، الاعتبارات الأمنية تجعل من إسرائيل تجعلها تفكر أكثر من مرة في حال إقدامها على خطوة من هذا النوع. لا أظن أن موسكو ستمرر مثل هذه المشاركة بصورة اعتيادية أو بارتياح، بل ستعيد ربما التفكير في صياغة مجمل علاقتها بالجانب الإسرائيلي. وكما أشرنا العلاقات متعددة ومتنوعة ولها مسارات عديدة وراسخة منذ عقود، ولا أظن أن تل أبيب بمعرض التضحية بهذه العلاقات من أجل صفقة تقدمها إلى كييف. ولذلك أعتقد أن ما ظهر وما بدأ يخرج خلال الساعات الماضية بأن هناك تحفظ ما قد بدأ يشكل نفسه، خاصة بالنسبة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بأنه لديه تحفظ كبير حول المضي قدما لإتمام مثل هذه الصفقة. أعتقد أن الأمر لم يحسن بعد داخل تل أبيب، هناك أصوات معارضة بشكل كبير. الأمر له علاقة في العلاقات الإسرائيلية الروسية في جانب منه، وفي جانب آخر خشية إسرائيل من أن تتسرب التقنيات التكنولوجية إلى أيادي عدائية على الأقل بالنسبة لها، خاصة ونحن في مسرح عمليات مفتوح وبه العديد من التقلبات والتفاعلات. إسرائيل تخشى هذه الهواجس بشكل كبير جدا، وأظنها من الممكن أن تقدم لكييف بعض من المساعدات العسكرية الأخرى، لكن تظل منظومات الدفاع الجوي عليها كثير من التحفظات، عليها كثير من الضوابط. ستحتاج تل أبيب إلى أن تراجع نفسها أكثر من مرة قبل الإقدام على مثل هذه الخطة.
وإلى فلسطين، وجيل جديد من المقاومة الفلسطينية، عارين الأسود، فصيل يقلق إسرائيل. نستمع إلى تقرير أعده لنا الزميل أشرف جرادات مراسل سبوتنيك في فلسطين.
مقاومة فلسطينية من الجيل الجديد تجاوزت الانتماءات الفصائلية المعروفة، وربما خرجت من بين صفوفها على غرار كتيبة جنين، حاملة شعارا يتلخص في عدم التخلي عن السلاح وتوجيهه نحو المستوطنين والجيش الإسرائيلي وأعوانهم. في مطلع فبراير من هذا العام، اغتال الجيش الإسرائيلي 3 من نشطاء كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، ليعلن وقتها اسم كتيبة نابلس، وتتحول في شهر سبتمبر من هذا العام إلى مجموعات عرين الأسود في عرض عسكري ضم أعضاء من فصائل فلسطينية مختلفة. انضمت للعرين لتبدأ مرحلة جديدة من الاشتباكات والعمليات المسلحة، كان آخرها قتل جندي إسرائيلي في نابلس قبل نحو أسبوع، وسرعان ما أصبح لها شعبية في صفوف الفلسطينيين، شعبية أربكت إسرائيل. فوصفت الصحف الإسرائيلية أعضاء العرين بالمقاومين الجدد أو مقاومي الجيل الثالث في الضفة الغربية، ذلك الجيل الذي يوصف بالجراءة والشجاعة ولا يهمه انكشاف الشخصيات والأسماء على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مدينة نابلس معقل عرين الأسود يستمر الحصار منذ أكثر من 10 أيام، في وقت يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة دامية ربما بعد الأعياد اليهودية وقبل الانتخابات الإسرائيلية الشهر القادم. معركة سترسم ملامح المرحلة القادمة وتختبر قدرة الكتيبة الوليدة على الصمود والمواجهة.
نعم شيماء، مثلما قال زميلنا أشرف، بالنسبة لعرين الأسود مجموعة تنشط من البلدة القديمة بمدينة نابلس والتي لمع اسمها في الأشهر القليلة الماضية، وهي اليوم تحظى بأكبر حالة من الدعم الشعبي غير المسبوق لكونها أصبحت المجموعة التي تصنع الأخبار بعد موجة عملياتها الأخيرة ضد القوات والمستوطنين الإسرائيليين. ورغم أن طابع المجموعة دفاعي إلا أنها في الأيام الأخيرة اتخذت طابعاً هجومياً عبر تنفيذ عمليات إطلاق النار.
بدايات المجموعة تعود إلى حادثة إعدام قاسية قامت بها القوات الإسرائيلية في عملية خاصة بمدينة نابلس لثلاثة شبان بتاريخ 8 فبراير العام الماضي. أحدثت عملية الاغتيال هذه يا محمد صدمة كبيرة بمدينة نابلس، فالجريمة كانت قاسية ومروعة من ناحية، وبسبب طبيعة المستهدفين الثلاثة وهم أشرف مبسوط صلط وأدهم مبروك ومحمد الدخيل، وينتمي ثلاثتهم إلى كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.
بحسب محللين، أرادت إسرائيل بهذا الإعدام إرسال رسالة ردع للمقاومة الفلسطينية، ولكن العملية قادت لأكبر مصدر قلق تعيشه إسرائيل اليوم، فبعد العملية بدأت نواة حالة مقاومة جديدة ضد الاحتلال. يحذر مسؤولون فلسطينيون بهذا الصدد مجموعة عرين الأسود من أن إسرائيل ستقتل أفراد مجموعتهم واحدا تلو الآخر، وأنهم إذا لم يتوقفوا عن أعمالهم فسيتعرضون للاغتيالات من الجو بطائرات دون طيار أو بوسائل أخرى. وردا على الرسالة قالت عرين الأسود المجموعة طبعا أن التهديد لن يوقفهم، مؤكدة أنه لا يهمنا الموت، كل فلسطين اليوم أصبح هدفا، الناس يقتلون ببساطة بأفعال الجيش الإسرائيلي مثل ما حدث لشيرين أبو عقلة. وأضاف التنظيم في بيان مقتضب: إذا كان هناك شيء فالأفضل لنا أن نموت في المعركة.
والختام بالتقنية العسكرية الحديثة. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن الغواصة النووية US Post Virginia المحملة بصواريخ باليستية موجودة ببحر العرب. ما الجديد في هذا الأمر يا محمد؟
أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن الغواصة النووية USS West Virginia المحملة بصواريخ باليستية موجودة في بحر العرب.
ما هي المهمة الموكلة إليها إذن الآن كي تتواجد ببحر العرب، وما هي طبيعة السلاح الذي تتزود به؟
المهمة الموكلة إليها هي الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة. أما بالنسبة للسلاح الذي تتزود به فهي مزودة بـ20 صاروخ باليستي متعدد الرؤوس، يعتبرونها في أمريكا بالمناسبة جوهرة التاج الثالوث النووي، وتكشف عن المرونة والقدرة على البقاء والاستعداد وعن قدرات القوات الأمريكية في البحر.
طيب يا محمد، حدثنا عن خصوصية هذه الغواصة.
يذكر أن USS West Virginia هي غواصة هجومية، وهي قائدة الأسطول الذي توجد فيه، وتعتبر أقوى الغواصات الأمريكية. انطلقت الغواصة هذه لأول مرة بتاريخ 23 نوفمبر 2005 لتشارك بالحرب على الإرهاب، وتمتاز هذه الغواصة بقدرتها على الهجوم بسرعة دون ملاحظة العدو، لأنها تستطيع إخفاء التأثير المغناطيسي مما يمكنها من إطلاق الصواريخ والتوربيدات وأيضا الاشتباك مع الغواصات المعادية. كما تمتلك أجهزة سونار عالية التقنية ومنظومة متطورة لإدارة المعارك، يتيح لها ضجيجها المنخفض أخذ معلومات سرية ونشر ألغام بحرية، فضلا عن تدمير سفن السطح وغواصات العدو.
وبالغواصة فيرجينيا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة. شكرنا موصول دائما لضيوفنا بهذه الحلقة، الخبير العسكري اللواء الدكتور محمد عباس،
والخبير العسكري والأمني العميد خالد عكاشة، ومراسلنا في فلسطين الزميل أشرف جرادات.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae. دمتم في أمان الله وحفظه.